بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى للحافظ محب الدين إسماعيل ابن عمر المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الجامع: ومن حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه.
نعم، يعني كهتين، أشار بالسبابة الوسطى كهتين، ضر إشارة إلى القرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين هذه الساعة، وهذا يدل على قربها، لكن لا يعلم متى الساعة إلا هو عز وجل. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
نعم، فهذا دليل على عظم الجنة، وأن أقل شيء في الجنة سواء فيما يتعلق بمساحة أو بنعيم فإنه لا تسويه الدنيا وما فيها، ولهذا ما جاء مثل الدنيا، ما جاء في نص من نصوص الجنة أن هذا الشيء كذا مثل الدنيا، وإنما كل شيء وأدنى شيء أعظم من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكل شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أدنى 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 شيء، لأنه باق، ولأنه نعيم لم تسمع عنه أذن ولم تره بصر ولم يخطر على قلب بشر، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم. فتجافى الجموع عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: أنا في القوم إذ دخلت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك.
إنها قد وهبت نفسها
فرى فيها رأيك.
فرى فيها رأيك.
فرى فيها رأيك.
نعم.
فقال رجل: زوجنيها. فلم يجبه حتى قامت الثالثة فقال له: عندك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب. قال: لم أجد. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. قال: ما وجدت خاتما من حديد. قال: هل معك الملك؟
العلماء أخذوا من هذا جواز لبس الخاتم من الحديد، لأنه لو كان محرما لما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن.
نعم، فدل هذا على أن تحفيظ القرآن وتعليم القرآن يكون ماذا؟ يكون عوضا عن المهر، يكون مهرا، فيصلح أن يكون مهرا، أن تعلمها ما معك من القرآن يصلح أن يكون هذا مهرا. ومنه أخذ العلماء جواز أخذ المال على تعليم القرآن، جواز أخذ المال على تعليم القرآن، لأنه صار هنا عوضا، وهذا من أقوى الأحاديث في ذلك. ولكن ينبغي على الآخذ أن يكون غرضه طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون غرضه المال، إن كان غرضه المال فلا أجر له، فلا أجر له. فهذا الحديث، حديث سالم الصحيحين، يدل على جواز أخذ المال لتعليم القرآن. نعم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على ما يدل على ذلك. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان من أثل الغابة، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، النبي ما كان يخطب على منبر أولا، إنما كان يخطب إلى جذع. كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جذع، ثم لما صنع له المنبر اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن أبي حازم سمع سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال.
نعم، تصفيح يعني التصفيق، وأن إذا تضرب المرأة بيدها على يدها الأخرى، وأما التسبيح للرجال. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، هذا بالنسبة للرجل يقول لإمامه سبحان الله، أما المرأة فتصفق. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك بها رأسه، فقال: لو أعلمك تنتظر لطعنت به عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
نعم، فدل هذا على أنه يحرم النظر إلى البيوت وإلى داخل البيوت من غير إذن، وأن من عوقب في ذلك فلا ضمان له لأنه متعد. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين فتلاعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15، قال: يا رسول الله، إن أمسكتها فقد كذبت عليها. قال: فجاءت به للذي كان يكره.
نعم، يعني في الشكل جاءت به للذي كان يكره، يعني التي اتهمت به، لكن مع ذلك لا يقام علي الحد بهذا الشبه وكذا، ما يقام إلا ببينة، إما أنها تعترف وإما أربعة شهداء حتى ولو جاء بالشبه، وبالتالي لا يعمل بالتحليل هنا، لا يعمل بالتحليل هنا، وإنما الولد للفراش. لكن إذا حصل لعان ونفاه الزوج فإنه يلحق بأمه، واللعان هي الأيمان التي يحلفها الرجل والمرأة إذا ما اتهم امرأته بالزنا ليس معه شهداء فتقوم الشهادات، وهذا خاص بالزوجين، ملعنة الزوجين، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادته أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حينئذ يفرق بينهما وتكون فرقة مؤبدة، وينفى الولد إذا نفاه الوالد وينسب لأمه. نعم.
قال الجامع من مسند المكيين والمدنيين أبو الطفيل عامر بن واثلة قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد يعني ابن عبد الله ابن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد.
فبينما رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة
يعني
ويسوق
ما يسير فيها أحد، النبي يسير في هذه عقبة ممر معين ما أحد يسير فيها حتى لا يضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجلا
من هؤلاء من المنافقين الذي يظهر، وأرادوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفروا برسوله فيطرحوه. نعم.
قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: 14.
هؤلاء الذين نعم أرادوا.
فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3، قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكر له أن في الماء قلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى ألا يرد الماء أحد قبل رسول الله، فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فورد رهطا وردوه قبله، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا مهدي بن عمران المازني قال: سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه وسئل: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قيل: فهل كلمته؟ قال: لا، ولكني رأيته انطلق مكان كذا وكذا ومعه عبد الله بن مسعود وأناس من أصحابه حتى أتى دارا قوراء، فقال: افتحوا هذا الباب. ففتح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت معه، فإذا قطيفة في وسط البيت، فقال: ارفعوا هذه القطيفة. فرفعوا القطيفة فإذا غلام أعور تحت القطيفة، فقال: قم يا غلام. فقام الغلام فقال: يا غلام، أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من شر هذا مرتين.
نعم.
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الجريري قال: كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قال: قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قال: كيف كان صفته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا معروف المكي قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه.
نعم. فدل هذا على جواز الطواف راكبا، جواز الطواف راكبا، وفيه أيضا جواز استلام الحجر بشيء، جواز استلام الحجر بشيء. الأصل أنك تستلم الحجر، هذا هو الأصل، أنك تستلم الحجر بيدك أو تقبله مباشرة، فإن لم تستطع معك محجن وعصا يمكن أن تمس بهذا وتقبل ما مسست الحجر به، وتقبل ما مسست الحجر به. نعم. حديث السابق في: يا غلام تشهد أن رسول الله وكذا، هذا ابن صياد، هذا ابن صياد. نعم.
قال: حدثنا ثابت بن الوليد ابن عبد الله بن جميع قال: حدثني أبي قال: قال لي أبو الطفيل: أدركت 8 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت عام أحد.
نعم. وولدت عام أحد. نعم.
قال عطية القرذي من مسند الأنصار قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن بشير قال
الحديث الماضي وهو حديث ابن صياد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياه وكان قد فاجأه كان يلعب مع الصبيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: تشهد، إلى آخر ذلك. وفي رواية أن ابن صياد نظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال لرسول الله: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم.
قال الجامع عطية القرظي من مسند الأنصار: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلي هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي.
نعم. ونجاه الله عز وجل عطية القرظي رضي الله عنه. من هنا أخذ العلماء أن من علامات البلوغ، وهذه يشترك فيها الذكور والإناث، إنبات الشعر الخشن. فالبلوغ يحصل بعلامات، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى وهو إنبات الشعر هذا، وتمام 15 سنة، والاحتلام، هذا مشترك بين الذكور وبين الإناث. ثم تنفرد الأنثى بعلامة، ألا وهي ماذا؟ نزول دم الحيض. أي علامة وصلها الذكر أو الأنثى في هذا فإنه يحكم له بالبلوغ. نعم.
قال: حدثنا
وبنو قريظة كانوا قد غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم العهد يوم الأحزاب، وكانوا قد اتفقوا مع الأحزاب وهم المشركون الذين أتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصروا في المدينة، ولكن الله عز وجل نجاه منهم وأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا، وأرسل الله عز وجل الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام، ثم إنهم انطلقوا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وطلبوا من النبي أن يحكم فيهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وجاء سعد فحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق 7 سماوات. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك: سمع عطية رضي الله عنه يقول: كنت يوم حكم سعد فيها غلاما فلم يجدوني أنبت، فها أنا ذا بين أظهركم.
يعني استفدنا من هذين المسندين، مسند أبي الطفيل عامر بن وثلة ومسند عطية القرظي، أنهما كانا من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو الطفيل فيقول: أدركت 8 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت عام أحد. وأما عطية القرظي رضي الله عنه فكان يوم بني قريظة، يوم أن حكم سعد، كان غلاما لم ينبت له شعر، لم ينبت له شعر يومه، قال: فلم يجدوني أنبت، فأنا ذا بين أظهركم، ولو شاء الله عز وجل لكنت مع القتلى لو كنت قد بلغت. نعم. وفيه أيضا جواز النظر إلى العورة أو ما يقاربها عند الحاجة، عند الحاجة. نعم.
قال الجامع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه من الكوفيين: قال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال انزل يا فلان فاجدح لنا، فقال يا رسول الله عليك نهار، قال انزل فاجدح، قال ففعل فناوله فشرب، فلما شرب أومأ بيده إلى المغرب، فقال
يعني إذا غرب إلى جهة المغرب،
إذا غربت الشمس الشمس ها هنا جاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم، فمتى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس، لأنه يدخل وقت المغرب حينئذ، يدخل وقت المغرب حينئذ، والله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل. والسنة المبادرة في الإفطار، ولا يؤخر الإنسان الفطر متعبدا كان ولا بد فإلى السحر. وأما الوصال أن يصل يوما بيوم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، لوجود التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. لكن السنة أن يعجل الفطر، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. نعم.
قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال للرجل انزل فاجدح لنا، قال سفيان مرة فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لنا، وقال سفيان مرة فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح، فجدح فشرب، فلما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ بيده نحو الليل، إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
يعني وقد ظنوا أن النهار باق. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور عبدي مولى لهم قال ذهبت إلى ابن أبي أوفى أسأله عن الجراد، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد.
فدل هذا على جواز أكل الجراد. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال أصبنا حمرا خارجا من القرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور بما فيها. فذكرت ذلك.
الحمر هنا حمر أهلية وليست وحشية، الوحشية صيد ويجوز أكلها، لكن الحمر هنا أهلية. نعم.
قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال إنما نهي عن نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية.
نعم. فدل هذا على أنه في أول أمر ما كان ينهى عنها، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم القوم هم يطبخون هذه الحمر وقد جعلوها في القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفأ القدور بما فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. أما الحمر الوحشية فهي من الصيد ويجوز أكلها. نعم.
قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا الهجري قال خرجت في جنازة بنت عبد الله بن أبي أوفى وهو على بغلة له حواء يعني سوداء، قال فجعلنا النساء يقولن لقائده قدمه أمام الجنازة، ففعل، قال فسمعته يقول له أين الجنازة، قال فقال خلفك، قال ففعل ذلك مرة أو مرتين، ثم قال ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة، قال فسمع امرأة تلتدم وقال مرة ترثي، فقال مه،
فمعنى تلتدم يعني ترثي. نعم، يعني تتكلم في مآثرها وكذا. نعم.
فقال مه، ألم أنهكن عن هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المراثي لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت.
يعني لا ينبغي أن تقول قولا فيه مخالفة، فلا تدعو بدعوى الجاهلية. أما بكاء العين فلا حرج فيه، فإن الله لا يعذب على بكائي ولا على دمعي العين، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام يخرج به عن حد الصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجوب ولطم الخدود، من لطم الخدود شق الجوب، ودعا بدعوى الجاهلية. فدعوى الجاهلية أن تقول المرأة في زوجها: يا جملي، يا فلان، يا من كنت، أو يقول الرجل نحو ذلك في امرأته، أو يقول في ابنتي، أو غير ذلك، لا ينبغي. وإنما يقول الإنسان: إنا إليه وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف في خير منها، وغير ذلك من هذه الكلمات. أما بكاء العين فإن العين لا تدمع، هذه رحمة جعل الله في قلوب من شاء من عباده. نعم
شيخنا، حديث الجراد عند الإمام مسلم: 7 غزوات، هنا ذكر 6.
الله أعلم ينظر هل في طريق آخر أم لا.
الإمام مسلم رحمه الله ساق بسند عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته: 7 غزوات، وقال إسحاق: 6.
نعم.
وقال ابن أبي عمر: 6 أو 7.
تمام، يعني ذكرت على وجه الجزم بال7، وجه الجزم بال6 على وجه الشك. النووي ماذا قال؟ إذن ورد 6 على وجه الجزم، ورد 7 ورد الشك، 6 أو 7. مثل هذا قد يقع فيه المسامحة. لماذا؟ لأن قد يكون 6 وأشهر، فيأتي من يقول 7، ويأتي من يقول 6، ويأتي من يقول 6 أو 7. مثل هذا قد يقع فيه المسامحة من هذه الناحية، ويكون هذا باب التعارض، بل يجمع بينها على هذا النحو. نعم، والله أعلم، إلا أن يجزم بحفظ أحد الرواة عن الآخر. نعم،
النووي لم يتعرض لم يتعرض لستة أو سبعة.
نعم، إنه ما تعرض. ما
لا.
نعم.
قال: فلما وضعت الجنازة تقدم فكبر عليها 4 تكبيرات، ثم قام هنية فسبح به بعض القوم فانفتل، فقال: أكنتم ترون أني أكبر 5؟ قالوا: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر 4 قام هنية.
نعم.
قال: فلما وضعت الجنازة جلس.
ومن هنا يقال بأيضا مشروعية الدعاء بعد 4، مشروعية الدعاء بعد 4، ورد أنه يكبر ويسلم، ورد أنه يدعو. نعم.
قال: فلما وضعت الجنازة جلس وجلسنا إليه، فسئل عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: تلقانا يوم خيبر حمر أهلية خارجا من القرية، فوقع الناس فيها فذبحوها، فإن القدور لتغلي ببعضها، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها. فأهرقناها، ورأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرفا من خز أخضر.
نعم.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم، بشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
نعم.
قال:
أي في الجنة. وقد جاء في الحديث الصحيح: أقرئ خديجة من ربيها السلام عند البخاري، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة من ربيها السلام، ففيها فضيلتان: فضيلة السلام على خديجة من الله سبحانه وتعالى، أقرئ خديجة من ربها السلام، والفضيلة الثانية أنها من أهل الجنة، وأن لها النعيم العظيم في الجنة. وخديجة رضي الله عنها من أفضل نساء الأمة، بل قال بعض أهل العلم بأنها أفضل نساء الأمة، وقال بعضهم بل عائشة، وقال بعضهم بل فاطمة. والترجيح بين عائشة وبين خديجة صعب، ولهذا قال بعض أهل العلم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلق فما امرأة كانت أنفع لرسول الله من خديجة. وبالنسبة لعائشة فما كانت امرأة أنفع للأمة من عائشة، فلقد استفادت الأمة من عائشة علما غزيرا بسؤالها وحفظها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فخير النساء في صدر هذه الأمة خديجة، وخير النساء في خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا ابن نمير ويعلى المعنى قال حدثنا إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة؟ قال نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال يعلى وقد قال مرة لا صخب أو لا لغو فيه ولا نصب.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة؟ قال نعم، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثني أبو عبد الرحمن صاحب الهروي واسمه عبيد الله بن زياد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت من في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
نعم، هذا وإن كان حديثا واحدا إلا أن الإسناد الثلاثي مختلف، ولهذا ذكر الأساني. فالأول حديث ابن نمير ويعلى المعنى قال حدثنا إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أوفى، والثاني يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أوفى، والثالث حدثني أبو عبد الرحمن صاحب الهروي واسمه عبيد الله بن زياد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. نعم.
قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، وجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشيء، فسمعته يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.
نعم، فدل هذا على جواز الدعاء على المشركين، وقد جاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد داوسا واتني به. فالعلماء قالوا فإذا اشتد شر هؤلاء وخيف بأسهم فيدعى عليهم، وإذا طمع في إسلامهم فيدعى لهم. نعم.
قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يعني في العمرة، ونحن نستره من المشركين أن يؤذوه بشيء. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وطفنا معه وصلى خلف المقام وصلينا معه، ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ونحن معه نستره من أهل مكة لا يرميه أحد أو يصيبه أحد بشيء. قال فدعا للأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال ورأيت بيده ضربة على ساعده فقلت ما هذه؟ قال ضربتها يوم حنين. فقلت له أشهدت معه حنينا؟ قال نعم وقبل ذلك.
نعم قبل حنين. نعم.
قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول
الدعاء يدعى عليهم، أما اللعن فلا يلعن الكافر على الصحيح. قد جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الصبح يوما قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا. واللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، ولا أحد يدري بما يختم لهذا الإنسان إذا كان حيا، فقد يمن الله عليه بالإسلام. لهذا لا يلعن الكافر المعين فضلا عن المسلم المعين، أما الدعاء فنعم يدعى على الكافر ويدعى على المسلم إذا استحق ذلك، كان يكون ظالما كما جاء في الصحيح واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وسعد بن رضي الله عنه قد دعا على من ظلمه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اللهم أطل عمره وأدن فقره وعرضه الفتن. وسعيد بن زيد رضي الله عنه أيضا قد دعا على المرأة التي ظلمته أن تموت في أرضها. فالدعاء جائز، أما اللعن فلا يجوز على الصحيح. نعم.
قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه.
نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا.
نعم، لكن ثبت دخوله صلى الله عليه وسلم في البيت، إما في هذه أو في غيرها كما جاء عند البخاري. وقد دخل معه بلال رضي الله عنه وصف مكانه في البيت صلى الله عليه وسلم، وقد صلى فيه وكبر في نواحيه. نعم.
قال حدثنا هشيم قال الشيباني أخبرني قال قلت لابن أبي أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم يهوديا ويهودية. قال قلت بعد نزول النور أو قبلها؟ قال لا أدري.
نعم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم، رجم اليهودية واليهودية، ورجم كما في الصحيحين، ورجم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم صلى الله عليه وسلم الغامدية يعني أمر برجم ذلك، ورجم الخلفاء بعده، فالرجم ثابت. أما في القرآن فقد ورد الجلد فقط، والرجم قد نسخ، نسخ تلاوة وبقي حكما. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج هم كلاب النار.
نعم، هم كلاب النار، استباحوا الدماء، هذا هم كلاب النار، هذا من باب الوعيد الشديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدركتم لأقتلهم قتل عاد، ولم تختلف الأمة في مشروعية قتال الخوارج. ولهذا الصحابة جمهورهم توقف في القتال بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، لأنه كان من قبيل قتال البغاة وقتال الفتنة. أما الخوارج فقد اتفقوا على قتالهم. وجمهور أهل العلم على أن الخوارج ليسوا بكفار، وإن كفرهم بعض أهل العلم، والراجح أنهم ليسوا بكفار. وقد سئل علي رضي الله عنه فقال من الكفر فروا، وهو الذي قاتله رضي الله عنه. نعم.
قال الجامع جابر بن سمرة السوائي من الكوفيين قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت جابر بن سمرة السوائي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم 12 أميرا، ثم تكلم بكلمة خفيت علي، سألت أبي ما قال؟ قال كلهم من قريش.
كلهم من قريش. ثم بعد ذلك حصل أن تغلب على قريش، ولهذا العلماء يقولون وقد نقل الإجماع في ذلك على ثبوت خلافة الحاكم المتغلب سواء كان من قريش أو من غير قريش. عند الاختيار تكون الإمامة من قريش، هذا عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي وجب السمع والطاعة، لقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا ليس حرا فضلا أن يكون قرشيا، فهذا شرط، شرط القرشية عند الاختيار، عند الاختيار. فإن وقع تغلب لغير القرشي وجب السمع له والطاعة، لكن بعض الناس يقول لا، بعض الناس يقول لا، لابد أن يكون الخليفة من قريش، إن لم يكن الخليفة من قريش فلا سمع ولا طاعة. فيقال الإجماع على ماذا؟ جواز إمامة المتغلب، الإجماع على هذا، وهذا يدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عمر بن عبيد أبو حفص عن سماك عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعد 12 أميرا. قال ثم تكلم فخفي علي ما قال. قال فسألت بعض القوم أو الذي يليني ما قال، قال كلهم من قريش.
نعم.
قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما.
نعم، فالخطبة يشرع للخطيب أن يخطب قائما ولا يخطب جالسا إلا من عذر، كان لديه عذر كسمنة أو مرض ونحوهما فإنه يخطب جالسا، يخطب قائما ثم يجلس فيفصل بين الخطبتين، وليس في هذا الفاصل دعاء ولا ذكر خاص. نعم.
قال الجامع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
نعم.
قال أبو جحيفة ابن وهب ابن عبد الله السوائي من الكوفيين قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال حدثني أبو جحيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشبه الناس به الحسن بن علي رضي الله عنه.
يعني كان الحسن بن علي أشبه الناس به من جهة الخلق. نعم.
قال جندب بن سفيان البجلي العلقي من الكوفيين قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير سمعه من جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. قال سفيان الفرط الذي يسبق،
يعني أنا أسبقكم على الحوض. نعم.
قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا الأسود بن قيس عن جندب ابن سفيان البجلي ثم العلقي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى.
نعم، فليذبح مكانها أخرى إذا ذبح قبل الصلاة، فالذبح قبل الصلاة لا يجزئ، ومن ذبح أضحيته قبل الصلاة فشاته وذبيحته ذبيحة لحم، وإنما يكون الذبح بعد صلاة الإمام بعد صلاة العيد. نعم.
قال الجامع نبيط ابن شريط قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة ابن نبيط عن أبيه وكان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يخطب يوم عرفة على بعيره.
نعم.
قال حدثنا عبد الحميد
في مشروعية الخطبة يوم عرفة على البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خطب في عرفة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يصل، وكان يوم جمعة ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في عرفة خلافا لابن حزم الذي خالف المسلمين في هذا وقال بأن الصلاة كانت صلاة جمعة، وإنما الصلاة باتفاق العلماء صلاة الظهر والعصر، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، وكان هذا يوم جمعة، ومنه أخذ العلماء بأن المسافر ليس عليه جمعة إلا إذا حضر في بلد يصلى فيها الجمعة فإنه يصلي معه. نعم.
قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال حدثنا سلمة بن نبيط قال كان أبي وجدي وعمي مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه السلام.
قال أخبرني أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عشية عرفة على جمل أحمر. قال سلمة أوصاني بصلاة السحر، قلت يا أبت إني لا أطيقها. قال فانظر ركعتين قبل الفجر فلا تدعنهما ولا تشخص في الفتنة.
نعم، وهما ركعتا السنة. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولا تشخص في الفتنة يعني لا تبرز فيها وابتعد عنها. نعم.
قال الجامع عروة البارقي من الكوفيين: قال الإمام أحمد حدثنا سفيان قال أخبرنا البارقي شبيب أنه سمع عروة البارقي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير، ورأيت في داره 70 فرسا.
نعم، هذا دليل على فضيلة الجهاد. فمعنى الخيل معقود في نواصيها الخير أي الجهاد، وليس الخيل في حد ذاتها، إنما إشارة إلى الجهاد، وهذا فيه إمامة الفاجر، وأنه يسمع له ويطاع، وأنه يجاهد معه. فالجهاد يكون مع أئمة المسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون هناك أئمة جور وأئمة يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، ومع ذلك قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. نعم.
قال الجامع عبد الله بن سرجس من الكوفيين: قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه، قال: فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: عاصم وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل.
نعم، وإذا دعاء السفر.
وإذا رجع قال مثلها، إلا أنه يقول: وسوء المنظر في الأهل والمال، يبدأ بالأهل.
نعم. وورد: الله من أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم.
قال الجامع عبد الله
دعاء السفر بخلاف دعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا منقلب. الدعاء. أما السفر فكان النبي يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطفع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم.
قال الجامع عبد الله بن ثعلبة ابن سعير من المكيين والمدنيين.
نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير قال وثبتنيه معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتل أحد فقال: إني أشهد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم.
نعم، يعني أنهم دفنوا في جراحته، ولهذا الشهيد يدفن كما هو ولا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن فيما هو فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل أحد. نعم.
قال الجامع السائب بن يزيد مكي من الكوفيين والمدنيين. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وقال سفيان مرة: أذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك.
نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد. قال وحدثنا به مرة أخرى فلم يستثني فيه.
لم يقل إن شاء الله. نعم.
قال الجامع من مسند محمد بن حاطب الجمحي. قال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.
نعم يعني أن ذلك يشرع في العرس وذلك يدل على إعلان النكاح وأن المشروع هو إعلان النكاح بالشهود وإعلان النكاح وهذا فصل ما بين الحلال والحرام ما بين النكاح والسفاح فالزواج الشرعي فيه الولي فيه الشهود فيه الإعلان نعم وفيه مشروعية الضرب بالدف وهذا للنساء والصوت يعني الغناء المباح يصدر من النساء أما الرجال فلا يستعملون لا الدف ولا الغناء هذا من خصائص النساء الغناء والضرب بالدف والدف لا يكون فيه صوت موسيقى ولا رنة ولا غير ذلك إنما ضرب على الدف المجرد من أي شيء آخر والغناء المباح هل بعثتم مع من يغني بين يديها أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكن شرط أيضا أن يكون الغناء مباحا فلا يكون محرما نعم هذا بالنسبة للنساء نعم.
قال الإمام أحمد رواه شعبة عن أبي بلج قال قلت لمحمد بن حاطب إني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علي بدف قال بئس ما صنعت فذكره
الله المستعان نعم قال الجامع دل هذا على أن الإسلام والحمد لله فيه السعة فيه السعة لا يتشدد الواحد يقول لا 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 غناء ولا دف ولا أي شيء ولا نساء تغني بين يديها أنا رجل مستقيم وأريد أن أجعل فرحي على السنة فلا أريد أن يكون فيه شيء من هذا لا السنة أن يكون فيها شيء من التوسع يتعلق بغناء مباح من النساء بدون أن يسمع صوتهن ولا غير ذلك ولا أن يكون فيه مخالفات من تبرج من صفور من ظهور عورات وغير ذلك إنما يكون على الوجه المباح طيب ما حكم جعل أنوار نقول لا بأس في ذلك ما لم يصل إلى حد الإسراف لا بأس إظهار الفرح هذا شيء طيب هذا شيء طيب ودعوة الناس والوليمة وإظهار الفرح كل هذا شيء طيب نعم
شيخنا
نعم
شيخ ابن عثيمين يعني يقول ومن الإعلان مزامير السيارات ولكن فيه غلو لأنه مزعج جدا
نعم
ومن الإعلان أيضا الأنوار التي تكون على بيت الزوج
نعم الأنوار المعتادة والسيارات وهما ما يطلقه العوام في المملكة البوري هذا وإحنا عندنا الزمارة أو الكلكس أو غير ذلك هذا لا بأس به ما لم يصل أحد الإزعاج كما أشار الشيخ نعم بعض الإخوة يتشدد في مثل هذا لا لا ينبغي واوا إلى آخر ذلك وربما منع العروس أن تلبس الجديد أما المباح فمباح وأما المحرم فمحرم فالسنة وسط بين قوم فرطوا وبين قوم أفرطوا نعم
قال الجامع عامر المزني رضي الله عنه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هلال بن عامر المزني عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برد أحمر قال ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه قال فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه قال فجعلت أعجب من بردها
نعم صلى الله عليه وسلم
قال الجامع الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن الحارث بن حسان البكري قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رايات سود وسألت ما هذه الرايات فقالوا عمرو بن العاص قدم من غزاه. قال كعب بن زيد أو زيد بن كعب الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال أخبرني جميل بن زيد قال صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب. قال فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضة فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا.
نعم.
قال الجامع أسامة بن شريك قال رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا ابن زياد يعني المطلب ابن زياد قال حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل
لم ينزل داء إلا أنزل
معه شفاء إلا الموت والهرم.
نعم الموت ما له علاج يؤجله ولا في شيء يطيل الأعمار إنما كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. والهرم وهو الكبر قال سبحانه وتعالى والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا فلا يبقى الإنسان كما كان شابا إلى أن يموت ولو عاش 100 سنة. هذا الهرم وفيه مشروعية التداوي. قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فلا ينبغي الإنسان أن يترك نفسه يهلك. والتداوي منه ما يجب ومنه ما يحرم ومنه ما يباح ومنه ما يستحب ومنه ما يكره على حسب. فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء. أي داء ينزله الله وهذا دليل على أن هذه الأمراض إنما تكون بقدر الله إلا أنزل معه شفاء فيه أيضا أن الدواء يكون بقدر الله لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. انظر هل كورونا لها دواء؟ الجواب نعم لكن لا يعلمه أحد حتى إذا شاء الله عز وجل أن يكون ذلك أقدر البشر على ذلك. نعم
شيخنا مسألة الدف للرجال
نعم
يعني فيها كلام في المذهب وكذا.
نعم الراجح أنه يختص بالنساء قد ذكر ابن حجر رحمه الله نحو من ذلك هذا الراجح. وأما الرجل فلا يضرب الدف. نعم
يحرم يا شيخنا نقول بالحرمة
هذا فيه من التشبه فلا يبعد. نعم
قال الجامع قيس بن عائذ رضي الله عنه قال الإمام
السنة العملية على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن الرجال يضربون بالدف. نعم
قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس بن عائذ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة وحبشي ممسك بخطامها.
نعم
قال الجامع الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب قال أرسلني علي بن حسين إلى الربيع بنت معوذ ابن عفراء فسألتها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت له يعني إناء يكون مدة أو نحو مد وربع. قال سفيان كأنه يذهب إلى الهاشمي. قال كنت أخرج إليه الماء في هذا فيصب على يديه ثلاثا وقال مرة يغسل يديه قبل أن يدخلهما ويغسل وجهه ثلاثا ويمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ويمسح برأسه وقال مرة مرتين مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه ثلاثا. قد جاءني ابن عم لك فسألني وهو ابن عباس فأخبرته فقال لي ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين.
نعم.
قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ ابن عفراء عن صوم عاشوراء.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ففيه تقليل الماء على الوضوء. وفي هذا الحديث بين صفة الوضوء، يصب على يديه ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء، ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذه السنة، ويجزئ واحدة، ويمضمد ثلاثا ويستنشق ثلاثا. جاء في حديث عبد الله بن زيد يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. هذه السنة المقدمة، هذه الصفة المقدمة، أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، ويغسل يده اليمنى ثلاثا إلى المرفقين، واليسرى ثلاثا كذلك، ويمسح برأسه. وقال مرتين مقبلا ومدبرا، لم يرد ولم يصح أنه يمسح مرتين، إنما الوارد كما في حديث عبد الله بن زيد مرة واحدة، وهذا هو المسح، لأنه لو مسح مرتين لكان غسلا. ومبنى المسح في الشريعة على التخفيف، فمرتين هنا غير محفوظة، والمحفوظة أنه يمسح مرة ثم يغسل رجلين ثلاثة. قد جاءني ابن عم لك فسألني وهو ابن عباس فأخبرته، فقال لي ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين و غسلتين، يعني مسح الرأس ومسح على الخفين، لعله يقصد هذا. والمسح مبنه على التخفيف، ولهذا يمسح الرأس مرة واحدة، والمسح على الخفين مرة واحدة كذلك. نعم. ولعله يراد بالغسلتين والله أعلم الوضوء والاغتسال، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن صوم عاشوراء، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما؟ قالوا منا الصائم ومنا المفطر. قال فأتموا بقية يومكم وأرسلوا إلى من حول المدينة فليتموا بقية يومهم. قال الجامع أم خالد
قال عن عاشوراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما؟ قالوا منا الصائم ومنا المفطر. قال فأتموا بقية يومكم وأرسلوا إلى من حول المدينة فليتموا بقية يومهم. هذا في أول الإسلام قبل فرضية رمضان كان صوم عاشوراء واجبا، ثم نسخ الوجوب بفرضية رمضان، فمن شهد منكم شهر فليصوم، وبقي الاستحباب، فصوم عاشوراء مستحب، والأكمل في السنة في عاشوراء أن تصوم يوما معها، وهو التاسع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذه السنة، ولو اقتصر على عاشوراء هذا جائز. وفيه أن من جهل الهلال وعلم به في أثناء النهار أنه يمسك ويتم صوم، فلو أن رجل ما علم دخول الشهر ثم علم في أثناء النهار فإنه يمسك، فإن النبي قال فأتموا بقية يومكم وأرسلوا إلى من حول المدينة فليتموا بقية يومهم، ولا أعلم أنه أمر بالقضاء. نعم.
قال الجامع أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قال الإمام أحمد حدثنا أبو كرة موسى بن طارق الزبيدي قال حدثنا موسى بن عقبة عن أم خالد بنت خالد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر.
نعم. فدل هذا على وجود عذاب القبر ونعيمه، خلافا لمن أنكره من المعتزلة وغيرهم. نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة سمع أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر.
نعم.
قال الجامع أم هشام بنت حارثة بن النعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ابن أخي عمرو سمعته منه قبل أن يجيء الزهري عن امرأة من الأنصار قالت كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فما حفظت قاف إلا منه كان يقرأ بها.
نعم.
قال الجامع عمارة ابن رؤيبة الثقفي قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة ابن رؤيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قيل لسفيان
المراد صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم.
قيل لسفيان ممن سمع؟ قال من عمارة بن رويبة.
نعم.
قال قلت رواه إسماعيل بن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه، ورواه شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة عن أبيه.
نعم.
قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يشير بأصبعيه يدعو، فقال لعن الله هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو وهو يشير بأصبع.
يعني ما ترفع الأيدي في الدعاء في يوم الجمعة، ولكن قد ورد رفعهما في الاستسقاء فلا بأس أن يرفع الإمام والمأموم في الاستسقاء خاصة، أما ما عدا الاستسقاء فلا. نعم.
قال من حديث عبد الله بن عباس وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام غير يوم عاشوراء. وقال سفيان مرة أخرى إلا هذا اليوم يعني عاشوراء، وهذا الشهر شهر رمضان.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
نعم.
قال حدثنا
ليلة المزدلفة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله أن ينطلقوا بعد غياب القمر، لهذا يشرع أو يجوز للضعفة الانطلاق بعد غياب القمر وألا يبيت إلى صلاة الصبح. وفيه أيضا أن من كان في رفقة الضعفة أنه يرخص له ويكون حكمه حكمه. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين، ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك، قال وكان المختار يقول الوحي.
قال ابن عباس ما ترك رسول الله ما بين هذين اللوحين، ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك، قال وكان المختار يقول الوحي. نعم.
قال ومن حديث أبي عسيب قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يعني ما ترك رسول الله إلى ما بين هذين اللوحين، مراد يعني الوحي القرآن، لعله يريد ما كان يعني مكتوبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة القرآن. وأما السنة فقد حفظها الصحابة ونقلوها رضي الله عنهم. نعم.
قال سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل.
ولعل يعني ابن عباس والله أعلم أنه يشير بذلك إلى الرد على من يقول بأن النبي مثلا خص أهل البيت بشيء أو كذا وكتب له شيئا خاصا، فإن النبي ما فعل ذلك، ولهذا علي نفسه رضي الله عنه ينفي هذا، والله أعلم. نعم.
قال سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر.
نعم نعم.
قال الجامع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه،
هذا كله مع الصبر والاحتساب، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر، ومثله الوباء، لكن هذا لمن احتسب. نعم.
قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال الإمام
أحمد، إن النبي بعد ذلك قال فأمسكت الحمى بالمدينة، ثم النبي دعا الله عز وجل فنقل حمى المدينة إلى الجحفة. نعم.
قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس يوم عاشوراء، من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فلا يأكل شيئا وليتم صومه.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء، من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم.
نعم.
قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم عاشوراء أن من كان الضج اصطبح فليمسك، ومن لم يكن يصطبح فليتم صومه.
نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد
يعني من كان قد أكل فليمسك وليتم صومه، ومن لم يأكل فلا يأكل، كما قلنا هذا كان في بداية الأمر قبل فرضية صوم رمضان. نعم. ثم نسخ بعد ذلك الفرضية وبقي ماذا؟ وبقي الاستحباب. نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له،
يعني أن يذهب إلى البادية وأن يعيش هناك. نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم الحديبية، ثم قعدت متنحيا، فلما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال أيضا قلت على ما بايعتم؟ قال على الموت.
نعم. هذا يوم بيعة الرضوان، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. نعم.
قال حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد
وسلم الأكوع بايع يومها مرتين. نعم. نعم.
قال حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال بايعناه على الموت.
نعم.
قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا؟ قال فبايعته الثانية. قال يزيد فقلت يا أبا مسلم على أي شيء تبايعون يومئذ؟ قال على الموت.
نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال فصلى عليه ثم أتي بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا نعم، 3 دنانير. قال فقال بأصابعه 3 كيات. قال ثم أتي بالثالثة فقال هل ترك من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يسأل فقال من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثتي. فكان صلى الله عليه وسلم يسدد عن هؤلاء. ومسألة الصلاة على من عليه دين ولم يكن هناك ما يسدد له به، هذه يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، طلب أنه ليس ماذا؟ ليس عليه شيء، ليس عنده شيء. أما إذا كان عنده شيء وعلم أن عليه دين أو كذا، فإن وليه يقول دين أبي عليه، فإذا كان حالا سدده أو استسمح صاحبه، وإن كان مؤجلا بقي مؤجلا. ولكن هل يعذب صاحب الدين على دينه؟ قلنا إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد إتلافها هذا يعذب، أما إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها ولم يستطع أدى الله عز وجل عنه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع،
وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقالوا يا نبي الله صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة بعد ذلك فقال هل ترك عليه من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا 3 دنانير. قال 3 كيات. قال فأتي بالثالثة فقال هل ترك عليه من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة يا رسول الله علي دينه، فصلى عليه. قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن يزيد عن سلمة قال كان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو قال ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أتينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادي؟ قالوا ابن الأكوع. قال يرحمه الله.
يرحمه الله. نعم.
قال فقال رجل وجبت يا رسول الله لولا أم تعتنى به.
وجبت يا رسول الله، يعني ما قلته أنت يرحمه الله وجبت، كان يشير إلى أنه سيموت، فقالوا لولا أم تعتنى به. نعم. قال فأصيب
ذهب يضرب رجلا يهوديا، قال فأصاب ذباب السيف عين ركبته، فقال الناس حبط عمله قتل نفسه. قال فجئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة وهو في المسجد، فقلت يا رسول الله يزعمون أن عامرا حبط عمله، قال ومن يقول؟ قال قلت رجال من الأنصار منهم فلان وفلان. قال كذب من قال إن له لأجرين بإصبعيه، وإنه لجاهد مجاهد، وقل عربي مشى بها يزيدك عليه.
نعم. وذلك لأنه ماذا؟ لأنه ما قصد أن يضرب نفسه، وإنما ذهب يضرب رجلا يهوديا فأصاب ذباب السيف عين ركبته. ومن هنا أخذ العلماء تحريم أن يقتل الإنسان نفسه، وأن يفجر الإنسان نفسه كما تصنع هذه الجماعات الإفسادية الآن الذين أغروا بشباب المسلمين وضحكوا عليهم وقالوا بأنكم ستدخلون الجنة وهذه شهادة في سبيل الله، علموهم ودفعوا إليهم بالأحزمة النسيفة يضعها الواحد في وسطه ثم يقبل على المسلمين لا على الكفار، على المسلمين لأنه كفرهم فيفجر نفسه فيهم. فالعلماء على أن هذا لا يجوز وأن هذا من قتل النفس، ومن فعل ذلك مع علمي بكلام العلماء فإنه يعذب بذلك يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتل الإنسان نفسه كما جاء في الصحيح، وأن من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب به، ومن تحسى سما فإنه أيضا يعذب به يتحسى يوم القيامة، ومن قتل نفسه بحديدة وجأ يجأ بطنه بحديدة فهو يجأ بطنه أيضا بها يوم القيامة، ومن ترد من جبل كذلك. ولا يستثنى من ذلك أن يقال هذا جهاد في سبيل الله، هذا لو كان يجاهد مع الرسول ويجاهد الكفار لما جاز، فكيف وهو يقتل المسلمين الأبرياء بدعوى أنهم كفار أو أنهم من بطانة السلطان أو إلى غير ذلك من هذه التأويلات التي لا تصلح في دماء المسلمين ويقوم بها جهال، فلا هم للشريعة أقاموا ولا هم للكفر كسروا. والدليل على أن هذا لا يجوز أن الصحابة، ناس من الصحابة قالوا حبط عمله قتل نفسه، وما قالوا هذا جهاد في سبيل الله وهذا قتال يهود وإلى آخر، لكن النبي رد هذا، رد ماذا؟ رد حبط عمله، ولم يرد وماذا لو قتل نفسه، لا، مما يدل على أن المتقر عند الصحابة أنه لا يجوز للإنسان يقتل نفسه حتى ولو كان تحت مسمى الجهاد. فإن قال قائل لكن السنة وردت بالانغماس في العدو ومشروعية ذلك والفقهاء على هذا، نقول الانغماس شيء وقتل النفس شيء آخر. الانغماس ليس قتلا للنفس من الإنسان نفسه فلا يقتل نفسه، إنما يقتله غيره، والانغماس وإن غلب على الإنسان أنه يقتل إلا أنه قد يحيى، قد حصل هذا، فإذا قتل قتل بأيدي الكفار، لكن أن تقتل نفسك أنت بيديك لا دليل البتة، البتة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يفتي بهذا هؤلاء الإفساديون. ولهذا تجد العجب العجاب حينما يفتون شباب المسلمين بهذا ولا يفتون أبناءهم. هذا أسامة بن لادن كم سنة بقي هو وأيمن الظواهري وكذا يفتيان الناس بمشروعية هذه الأعمال؟ طيب السؤال هل لبس ابن أسامة بن لادن حزاما ناسفا يوما ما وقتل نفسه؟ هل لبس ابن أيمن الظاهري حزاما يوما ما قتل نفسه؟ هل لبس ابن خالد مشعل وابن اسماعيل هنية وغير ذلك أو هنية حزاما يوما ما وقتل نفسه؟ هل لبس ابن عمر عبد الرحمن؟ أين هؤلاء سبحان الله؟ أين أبناء هؤلاء من الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ أو أنهم يستغنون عن الجنة؟ نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقام رجل من القوم أي عامر لو أسمعتنا من هنياتك، قال فنزل يحدو بهم ويذكر تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكن لم أحفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم يا نبي الله لو متعتنا به، فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بن الأكوع بقائم سيف نفسه فمات، فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقد؟ قالوا على حمر إنسية. قال
إنسية يعني أهلية. نعم.
قال أهريقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك.
نعم يعني إذن أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإراقة وكسر الأوان، ثم إن رجلا قال يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونكسرها، ولا نكسرها يعني، قال أو ذاك، أي نعم افعلوا هذا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسر فنسخ الكسر. وهذا مثال يذكره العلماء للنسخ قبل الفعل، للنسخ قبل الفعل، فإن النبي قال وكسروها ثم إنه نسخ ذلك قبل أن يفعل. نعم.
قال حدثنا صفوان قال عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال لما قدمنا خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد، فقال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على لحوم الحمر الأهلية. قال كشروا القدور
وأهلها،
عندي بالشين.
نعم.
كسروا القدور وأهرقوا ما فيها. قال فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله أنهرق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك.
نعم.
قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة المسجد فيصلي مع الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة أنه كان يتحرى موضع المصحف، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة ممر شاه.
نعم.
قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد
ليس في ذلك مشروعية أن يصلي الإنسان في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرد فضل لهذا المكان، مجرد أن يصلي النبي في مكان لا يؤخذ من ذلك سنة، لكنه اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن لا يدخل هذا في السنة التعبدية إلا إذا دل دليل على ذلك. ولهذا أنكر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يتحرى مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها على الطريق فيصلي فيه. نعم. وقد أنكر أبوه ذلك، فلما كان عمر رضي الله عنه في بعض أسفاره ورأى ناسا ينطلقون يمينا وشمالا وكذا، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتحرون الصلاة في المواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عمر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. قال يوم أصبتها قال الناس أصيب سلمة، فأتي بي رسول الله
يوم أصبتها قال الناس أصيب سلمة فأتي بي
فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.
الله أكبر الله أكبر، هذا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قال لعطيان رأيت غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وهو علي رضي الله عنه، فلما سأل عنه قال هو اشتكى عينيه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها فبرأ كأن لم يكن في عينيه وجع. نعم.
كان يأتون شيخنا لبعض الصوفية باللحم يتفل فيه
اللحم
عندنا،
يعني
لحم البيت يأتون به
اللحم
لبعض المشايخ،
هذا غلو. نعم. هذا غلو، أو يأتون إلى شيخ يتفل في عينيه، هذا كنا نراه نحن صغار، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اليوم ما تأتي تتفل، لكن كان هناك شيء آخر ليس التفل، النفخ. النفخ في ماذا؟ تغمض عينيك ثم ينفخ الأب، ما هو بالشيخ بقى، ينفخ الأب تنفخ الأم في العين من الخارج حتى يسخن المكان، هذا لا إشكال فيه لأنه من باب التطبب، لأنه لعل تسخين المكان إذا حصل للعين شيء لعل تسخين المكان يكون له أثر في ذهب مثلا الحمرة أو غير ذلك، وليس تبركا، إنما التفل لا، هذا لرسول الله النفث وكذا لأنه يتبرك بأثار صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا صفوان قال حدثنا ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها.
معنى ذلك أنه كان يعجل المغرب، وكانوا ينصرفون من المغرب، وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. نعم.
قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارد بالحجاب.
نعم، قال الشمس يعني إذا غربت. نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فذكر الحديبية ويوم حنين ويوم القرد ويوم خيبر. قال يزيد ونسيت بقيتهن.
نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة قال جاءني عمي عامر فقال أعطني سلاحك، قال فأعطيته، قال فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أبغني سلاحك، قال أين سلاحك، قال قلت أعطيته عمي عامرا، قال ما أجد شبهك إلا الذي قال هب لي أخا أحب إلي من نفسي، قال فأعطاني قوسه ومجانه وثلاثة أسهم من كنانته
ومجانه. نعم. أعطني قوسه ومجانه. نعم. نعم.
في التصريح أن عامر كان عمه وشاء.
جاء هنا أنه كان عمه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثني سلمة بن الأكوع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم يتناضلون في السوق، فقال ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا أيديهم فقال ارموا، قالوا يا رسول الله كيف نرمي ونرمي وأنت مع بني فلان، قال ارموا وأنا معكم كلكم.
نعم، سأرمي معكم جميعا. ففيه مشروعية اللهو بالرمي لأن فيه منفعة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن
وجواز المسابقة في هذا ولو على جعل، لأن هذا من آلات الحرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلى في خف أو نصل أو حافر، ويلحق بها الرمي وخلافه طالما أنها تستعمل في أدوات القتال، أن يجعل هناك جعل، لكن بشروط المسابقة المعروفة. لكن المسابقة في غير ما يحتاج إليه المسلمون في الجهاد والقتال إن كانت مباحة شرعت، لكن بدون جعل وبدون مال، وإن كانت محرمة فهي محرمة. فالمسابقة إما أن تكون في محرم فهي محرمة بجعل أو بغير جعل، أو تكون في القتال وأدواته وما الحق بذلك ومن ذلك العلم فإنه يجوز بالجعل وبغير جعل، أو يكون في غير هذه فتجوز من غير جعل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد علي باطلا أو ما لم أقل إلا تبوأ مقعده من النار.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قال قلت ويحك مالك، قال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت من أخذها، قال غطفان وفزارة، قال فصرخت 3 صرخات أسمعت من بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، قال فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني رسول الله
وهو وحده رضي الله عنه كان شجاعا. نعم.
فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش
وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا فأذهب في أثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح فأسجح إن القوم يقربون في قومهم.
نعم.
قال الجامع عبد الله بن بسر المزني
يكفي.
شيخنا قال صاحب تحفة الأحواذية.
نعم. نعم تقول قال
صاحب تحفة الأحواذية.
نعم.
علق على حديث الربيع في الوضوء.
نعم.
الذي فيه المسح مرتين.
إيه نعم.
قال مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. الظاهر أن قوله بدأ بمؤخر رأسه بيان لقوله مرتين، فليست بمسحتين.
قال
الظاهر أن قوله بدأ بمؤخر رأسه بيان لقوله مرتين فليست بمسحتين، يعني جعل الإقبال.
أظن يبعد وإن كان يحتمل. نعم.